بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البعث في الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في الشكوك التي لا يعتنى بها. الأول من هذه الشكوك الشك بعد تجاوز المحل، لا يعتنى بهذا الشك كما تقدم الكلام فيه مفصلات. الثاني الشك بعد خروج الوقت، أيضا لا يعتنى بهذا الشك ولو تعلق الشك بأصل الإتيان، فلا يدري أنه صلى أو لم يصلي. إذا كان الشك بعد الوقت لا يعتني، وقل له في محله إن هذا ثابت حتى مع قتل النظر عن النفس الوارد في هذا المورد معللا بأنه دخل هائل. ولولا هذا النص أيضا قلنا بعدم الوجوب وبعدم الاعتناء بالشك، فذلك لأن القضاء بأمر جديد وموضوعه الفوت باستصحاب عدم الاتيان في الوقت، لا يثبت عنوان الفوت فلا يجب القضاء. الثالث الشك بعد السلام، خص الحكم قدس الله نفسه يعني في عبارته بالشك بعد السلام، والسلام لا خصوصية له، بل المراد الشك بعد الفراغ الذي يتحقق بالسلام أيضا. هذا أحد أفراده، فإذا سلم ورأى نفسه فارغا وأنه أتى بآخر جزء من الصلاة وهو السلام فقد فرغ من صلاته، لا يعتني بعد ذلك بالشك، وإلا فالسلام لا خصوصية له. لو فرضنا أنه أتى بمناف آخر من حدث أو استدبار قبلة أو غير ذلك لحيث خرج من الصلاة يقينا وتجاوز، فشك بعد ذلك في صحة صلاته وعدم صحته لا يعتني بهذا الشك. هذا أيضا تقدم الكلام فيه مفصلات، فأن هذا الشك لا يعتنى به، ولكن يعتبر في عدم الاعتناء بهذا الشك أن تكون الصلاة محتملة الصحة، يعني بمعنى أنه يحتمل أن الأمر قد سقط وأتى المصلي بوظيفته، كما إذا صلى وبعد ذلك شك في الزيادة احتمل أن ما صلى ثلاث ركعات في صلاة الفجر مثلا، أو صلى ركعة واحدة ناقصة، لا يعتني بهذا الشك، شك بعد الفراغ ويبني على صحة صلاته. وكذلك فيما إذا شك في مثل صلاة المغرب بين الثالثة والرابعة مثلا، أو بين الثانية والثالثة، فيحتمل الزيادة أو يحتمل النقيصة، لا يعتني بهذا الشك. في الرباعيات يشك بين الرابعة والخامسة مثلا، أو بين الثالثة والرابعة يحتمل النقص، لا يعتني بهذا الشك. كل ذلك لما دل على عدم اعتناء بالشك بعد الفراغ، وأن الشك ملغى لأنه حينما كان يصلي كان أقرب إلى الحق منه حينما يشك، فهذه الشكوك كلها ملغى. وأما إذا فرضنا أن شكه بعد الفراغ قد تعلق إما بالنقيصة أو بالزيادة بحيث لا يحتمل أن ما أتى به مصداق للمأمور به، والمأمور به منطبق على ما في الخارج، هذا غير محتمل. كما أنه إذا سلم في صلاة الظهر مثلا وبعد السلام علم بأن هذه الركعة إما كانت ثالثة أو كانت خامسة، قطعا ليست برابعة. ففي مثل ذلك لا معنى لأن يقال بأن الشك شك بعد الفراغ ولا يعتني به شك بعد السلام، لأنه جازم بعدم الانطباق، وأن ما أتى به لم يكن مصداقا للمأمور به. فهذا السلام الواقع وكذلك التشهد واقع في غير محله جزما، إما أنه تشهد وسلم في الركعة الثالثة، أو أنه زاد ركعة فبطلت صلاته، فهذا التشهد والتسليم بعد بطلان الصلاة، يعني التشهد والتسليم إما في أثناء الصلاة أو بعد بطلان الصلاة، فهذا التشهد والتسليم لم يكن جزءا من الصلاة جزما، فهو مردد بين أنه في الصلاة أو في خارج الصلاة، يعني شاك بين الثلاث والأربع، كما إذا كان شكه هذا قبل التسليمة، الشك قبل التسليمة والشك بعد التسليمة على حد سواء. شاك في أن الركعة التي سلم فيها ولم يكن السلام مأمورا به جزما، هل هذه الركعة كانت ركعة ثالثة أم كانت ركعة خامسة؟ فبما أنه لا يحتمل انطباق المأمور به على المأتي به، فلا يمكن الحكم بصحة الصلاة بقاعدة الفراغ، فهو شاك بين الثلاث والخمس. وبما أن هذا ليس من الشكوك المنصوصة، تقدم الكلام أن كل شك لم يكن منصوصا محكوم بالبطلان، يدخل تحت قوله عليه السلام إذا لم تدرك كم صليت ولم يذهب وهمك إلى شيء فأعد الصلاة، فالبطلان من جهة الشك لا من جهة الزيادة والنقيصة، وإلا معلوم أن النقصان لا يكون موجبا للبطلان، يتم الناقص، بل البطلان مستند إلى أنه عالم بالزيادة أو النقيصة، والنتيجة ذلك أنه عالم بأن السلام لم يقع في محله، ونتيجة هذا أنه شاك بين الثلاث والخمس. وقد تقدم في الشهود أن الشك بين الثلاث والخمس موجب للبطلان، لأنه من الشكوك التي لم ينص عليها. وإذا فرزنا أنه بعد الفراغ علم إجمالا بأنه لم يخرج من الصلاة، وهذا السلام كان زائدا قطعا، وتردد الأمر بين الركعات على كل تقدير الصلاة صحيحة، كما إذا شك بعد السلام بين الاثنتين والثلاث يعلم أن هذه الركعة لم تكن رابعة جزما، فسلامه في هذه الركعة كان سلاما في غير محله، ولكن لا يدري أنه سلم بعد التشهد الأول، فهذه الركعة التي سلم فيها ركعة ثانية، أو أنه سلم في الركعة الثالثة فهذه الركعة ركعة ثالثة، فهو عالم بجنانا أنه لم يفرغ من صلاته، وهذا السلام سلام زائد، فلا يكون هذا الشك شكا بعد الفراغ جزما. إذن يرجع شكه إلى الشك بين السنين، يرجع واقعه هذا لأنه يرجع، هو شاك بين الاثنتين والثلاث، فيبني على الثلاث ويأتي بركعة متصلة ثم بركعة الاحتياط جالسا أو قائما، واحتمال أنه يبني على الثلاث ويأتي بركعة متصلة من دون حاجة إلى صلاة الاحتياط لقاعدة الفراغ بالنسبة إلى الركعة الثالثة ضعيف جدا، بل غير قابل للاعتناء به، فإنه بعد العلم الوجداني بأن هذا السلام زائد ووقع في غير محله كيف يكون هذا من الشك بعد الفراغ؟ فهو عالم بأنه في السلام وسلامه سلام في غير محله، فلا بد من الاعتناء بالشك، فيبني على الثلاث ويتم صلاته بركعتين، ثم بعد ذلك يأتي بصلاة الاعتياد. ذكر قدس الله نفسه من الشكوك التي لا يعتنى بها شك كثير الشك. هذا الشك أيضا لا يعتنى به، فإذا فرضنا أنه شك في الاتيان بشيء لا بد من الاتيان به، لا يعتني بهذا الشك، يبني على أنه أتى به. كثيرا ما يشك في الركوع فلا يدري أنه ركع أم لم يركع، يبني على أنه ركع. وإذا شك في شيء ووجود ذلك الشيء يزر بالصلاة ويكون مبتلا، يبني على عدمه. يعني الشاك يفرز نفسه غير شاكين من جهة احتمال الكلفة التي ينشأ من قبل الشك. فإذا كانت الكلفة في الإتيان بشيء، كما إذا شك في الإتيان بالركوع مثلا كان كثير الشك في ذلك، فاحتمال عدم الإتيان يوجب كلفة على المكلف، شك في المحل لا بد من الإتيان به، لا يعتني بهذا الشك، يمضي في صلاته. وإذا كان الاحتمال مقتضيا لبطلان الصلاة ولزوم الإعادة مثلا لا يعتني بهذا الشك، فإذا احتمل أنه ركع ركوعين أو كان شكه بين الأربع والست مثلا من الشكوك المبتلى، احتمال أن هذه الركعة ركعة سادسة موجب للكلفة ولزوم إعادة الصلاة لا يعتني بهذا الشك، فيمزي في صلاته، يفرز هذا الشك الذي ينشأ من قبله كلفة على المكلف، لا يعتني بذلك الشك فيمزي في صلاته. وقد دلت على ذلك عدة، بين كان الشك في المحل وبمقتضى ما تقدم من أن الشك في المحل لا بد من الاعتناء به بالنسبة إلى كثير الشك لا يعتنى به، وقد دلت على ذلك عدة من الروايات. فقد روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم بالرواية صحيحة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كسر عليك السهو فامز على صلاتك، فإنه يوشك أن يدعك، إنما هو من الشيطان. إذا كسر عليك السهو وخرج عن المقدار العادي الذي قد يشك الإنسان لا تعتني بالشك وتمزي في صلاتك. وقلنا إن المزي في الصلاة معناه عدم الاعتناء بالشك، الكلفة الناشئة من قبل الشك، هذا الاحتمال لا يعتنى به، يعني لا يقع الإنسان في كلفته. وأيضا دل على ذلك صحيحة زرارة وأبي جعفر وأبي بصير جميعا قال: قلنا له: الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه. قال عليه السلام: يعيد صلاته. قلنا له: الرجل يشك كثيرا في صلاته. بله. قلنا له: فإنه يكثر عليه ذلك كل ما أعاد شكه. قال عليه السلام: يمزي في شكه. ثم قال: لا تعبدوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه، يقع في التماع بعد ذلك أيضا يأتي، ولكن إذا ما اعتنيتم بالشك ومزيتم في صلاتكم بل لعله يدع. هذه الصيحة أيضا دلت على أن الشك إذا كسر بحيث إنه كل ما أعاد شكه لا يعتنى بهذا الشك. ولكن يقع الكلام في الجمع بين هذه الجملة وصدر هذه السيئة، لأن في صدره قال قلنا له الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه. قال عليه السلام يعيد، وفرز هنا أنه كثيرا يشك حتى لا يدري المقدار الذي أتى به والمقدار الباقي لا يميز بينهما. فحكم سلام الله عليه بالإعادة. بعد ذلك سأل قلنا فإنه يكثر ذلك وكل ما أعاد يشك. قال عليه السلام لا يعتني ولا يعبد. قال بله يمزي في شكه، ثم قال لا تعبدوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه فإن الشيطان خبيث معتاد لما عبد معتاد لما عبد فليمز أحدكم في الوهم ولا يكسرن نقض الصلاة فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك. علاجه علاج كثرة الشك عدم الاعتناء به، إذا لم يعتني عدة مرات بعد ذلك لا يعود الشك. وقع الكلام في المراد من السد، قوله في الرجل يشك كثيرا حتى لا يدري ما بقي عليه وما مزى. كيف حكم سلام الله عليه بالعادة مع كثرة الشك؟ لا شك في أن المراد بالكثرة في صدر الرواية ليس هو الكسرة بعد ذلك، لأنه بعده سأل الإمام عليه السلام متصلا قلنا له يكسر شكه كل ما أعاد شكه، فأمر سلام الله عليه بعدم الاعتناء. فالكسرة المفروضة في الصدر غير هذه الكسرة التي حكم فيها سلام الله عليه بعدم الاعتناء، وحكم في الأول بلزوم العادة. فمن المحتمل ولعله هو الظاهر أن المراد بالكسرة في الصدر الكسرة التي قد يطلق في العرف غير كثير الشك المستلاء. يعني الإنسان يتفق ويفرض أنه في كل يوم مرة واحدة أو في كل يومين مرة واحدة، يصف أن يقال ولو بالعناية إنه الرجل يشك كثيرا. وبعبارة أخرى يعني توضيح هذا أن الكسرة والقلة ليستا من الأمور الواقعية وإنما هما من الأمور الإضافية كالكبر والصغر. لا يقال للشيء إنه كبير أو إنه صغير كثير أو قليل. الكبر والصغر لا بد أن يلاحظ بالإضافة إلى شيء فيقال هذا أكبر من الآخر فالآخر صغير وهذا كبير، وإذا أضفناه إلى شيء آخر يكون هذا الكبير صغيرا ويكون الشيء الآخر هو الكبير. دار زيد يقال إنه أكبر من دار عمرو ولكن أصغر من دار بكر. به حسب السن زيد أكبر سنن من أمر ولكن أصغر سنن من خالد. الكبر والصغر ليس لهما واقع يقال هذا كبير أو هذا صغير، بل لابد من أن يضاف إلى شيء فيكون كبيرا بالإضافة إلى ذلك الشيء وصغيرا بالإضافة إلى الشيء الآخر كالفوقية والتحتية، هذا فوقه أو تحته، لا بد من أن يفرز شيء فيكون هذا فوق ذلك الشيء أو يكون تحت ذلك الشيء. الكسرة والقلة أيضا كذلك. إذا فرزنا أن الأشخاص العاديين لا يشكون إلا في شهر واحد نفرز مرة واحدة، فلو فرزنا أن شخصا شك في صلاته في كل شهر عشر مرات. طبعا هذا يكثر عليه الشك، يعني يكثر بالإضافة إلى الأشخاص العاديين. وإن كان هو ليس بكثير شكه بالنسبة إلى من هو موضوع الحكم أنه كل ما أعاد شكه لهذا بالإضافة إليه قليل. فقوله عليه السلام أنه يعيد في موضوع السؤال الذي هو كثير بالنسبة إلى المتعارف العادي الذين لا يشكون أو إذا شكوا في شهر مرة واحدة أو مرتين يتحقق فيهم الشك، وإلا فإما لا يشك في صلاته ولعله الغالب، أو أنه يشك مرة مرتين ثلاث مرات. فإذا شك هذا عشر مرات عشرين مرة في الشهر فيقال إنه يكثر شكه. فهو سلام الله عليه ناظر إلى الكثرة بالإضافة إلى الأشخاص العاديين الذين لا يكثر منهم الشك أو قليلا جدا فهو محكوم بالعادة. وأما إذا كان كثير الشك بالمعنى المذكور في الروايات الذي هو كثير الأمان وين فسر في بعض الروايات لا يمزي عليه ثلاث صلوات إلا ما هو يشك فيها لا يتحقق منه ثلاث صلوات بلا شك، هذا كثير الشك المستلح عليه المستفاد من الرواية، هذا محكوم بعدم الاعتناء. فيهمل كثرة الشك في صدر الرواية على معنى آخر لا يرى في ذلك، وهذا هو الأزهر. وقد حمل بعضهم منهم صاحب الحدائق قدس الله نفسه قوله الرجل يشك كثيرا حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه بقرينة هذه الجملة حتى لا يدري ما صلى كثرة شكه باعتبار كثرة أطراف الشك، لا يدري أن هذه ركعة واحدة أو ركعة ثانية أو ثالثة أو رابعة، لا يدري ما لا يتعين له أو خامسة أي مقدار صلى وأي مقدار بقي عليه لا يدري ذلك. فكثرته باعتبار متعلق شكه، الرجل يشك كثيرا يعني ليس شكه قائما بطرفين، الشك بين الاثنتين والثلاث أو الثلاث والأربع أو الأربع والخمس، بل بحيث لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه. فحكم سلام الله عليه بأنه يعيد صلاته، وصحيح هذا تقدم الكلام به في الشكوك الباطلة، هذا من الشكوك الباطلة إذا لم يكن أطراف الشك معلومة وكان العدد مجهولا لا بد من عادة الصلاة حينئذ. ولكن الظاهر أن الكثرة راجع إلى الشك نفسه لا إلى متعلق الشك، فكيف كان ذيل الرواية بازهة الدلالة على أن كثرة الشك بمعنى أنه كل ما شك كل ما أعاد شك لا يعتنى بمثله. ومن جملة الروايات ما رواه الشيخ